حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. نحن نعود بالزمن اليوم إلى أواخر شهر فبراير من عام 2026.
ذلك الأسبوع. الأسبوع الذي تغير فيه كل شيء تقريباً في عالم التقنية.
بالضبط. استكشافنا المعمق اليوم يعتمد على تحليل شامل جداً من تيكن أرمي. الهدف ليس مجرد سرد أخبار، بل فهم كيف تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد روبوت دردشة لطيف إلى قوة عاملة مستقلة تماماً.
صحيح، وتحديداً يوم 26 من فبراير. هذا التاريخ مهم لأنه لم يكن مجرد إطلاق لمنتجات جديدة،
بل كان يعني نقطة التحول الفعلية. التكنولوجيا انتقلت من توليد النصوص إلى اتخاذ القرارات. شهدنا تحديثات متزامنة من جوجل وأوبن أي آي، وفي نفس الوقت تقريباً أزمة غريبة عصفت بمنصة ستيم للألعاب.
قد تبدو هذه الأحداث متفرقة للوهلة الأولى، لكن ما يثير الاهتمام هنا هو أنها أجزاء من لوحة واحدة. نحن نتحدث عن الدخول الفعلي في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل،
عصر الوكلاء. الكلمة نفسها تحمل وزناً مختلفاً.
تطرح سؤالاً فتتلقى إجابة، لكن في العصر الوكيلي التكنولوجيا أصبحت تفكر بشكل مسبق
وتنفذ أيضاً، وهذا التفكير المسبق هو ما يقودنا إلى النقطة الأولى. الأرقام التي استعرضها المقال حول نموذج جيميني 3.1 برو من جوجل يعني أرقام تستحق التوقف عندها.
نعم، خصوصاً ميزة التفكير العميق.
بالضبط، الفكرة لم تعد في سرعة الإجابة، النموذج أصبح يتوقف مؤقتاً ليفكر. المقال شبهه بلعب شطرنج محترف يجلس أمام الرقعة يدرس الاحتمالات بهدوء قبل أن يحرك أي قطعة.
وهذا الصمت التحليلي أدى إلى نتائج غير مسبوقة. انظر إلى اختبار التفكير المجرد، القفزة من 31% إلى 77%.
قفزة جنونية فعلاً.
نعم، لأن هذا الاختبار لا يقيس الحفظ، هو يقيس القدرة على استنتاج قواعد منطقية في بيئات جديدة كلياً. تحقيق 77% يعني أن النظام توقف عن مجرد توقع الكلمة التالية.
تماماً، حتى ذلك الحين علاقتنا بالذكاء الاصطناعي كانت تشبه استخدام آلة حاسبة متطورة، تطرح سؤالاً فتتلقى إجابة، لكن في العصر الوكيلي التكنولوجيا أصبحت تفكر بشكل مسبق
وتنفذ أيضاً، وهذا التفكير المسبق هو ما يقودنا إلى النقطة الأولى. الأرقام التي استعرضها المقال حول نموذج جيميني 3.1 برو من جوجل يعني أرقام تستحق التوقف عندها.
نعم، خصوصاً ميزة التفكير العميق.
بالضبط، الفكرة لم تعد في سرعة الإجابة، النموذج أصبح يتوقف مؤقتاً ليفكر. المقال شبهه بلاعب شطرنج محترف يجلس أمام الرقعة يدرس الاحتمالات بهدوء قبل أن يحرك أي قطعة.
وهذا الصمت التحليلي أدى إلى نتائج غير مسبوقة. انظر إلى اختبار التفكير المجرد، القفزة من 31% إلى 77%.
قفزة جنونية فعلاً.
نعم، لأن هذا الاختبار لا يقيس الحفظ، هو يقيس القدرة على استنتاج قواعد منطقية في بيئات جديدة كلياً. تحقيق 77% يعني أن النظام توقف عن مجرد توقع الكلمة التالية
وبدأ يمارس تفكيراً استنتاجياً حقيقياً. وطيب، ماذا عن نسبة 94.3% في اختبار العلوم بمستوى الدكتوراه؟
مذهل، يتفوق على معظم الخبراء البشريين في تخصصاتهم.
لكن النقطة الأهم بالنسبة لي في هذا التحليل كانت انخفاض معدل الهلوسة بنسبة 40%.
هذه هي النقطة المفصلية. لا يمكنك منح نظام ما صلاحية اتخاذ قرارات مستقلة إذا كان يختلق المعلومات. هذا الانخفاض هو ما سمح بالانتقال من دور مساعد الطيار إلى الطيار الآلي.
طيار آلي يقود الرحلة بمفرده؟
بالضبط. الذكاء الوكيل يمتلك 4 خصائص أساسية الآن: التخطيط، حيث يفكك الأهداف المعقدة، التنفيذ، ثم التحقق الذاتي والتكيف.
التحقق الذاتي يعني أنه يراجع عمله ويكتشف أخطائه، صحيح؟
نعم، يصححها قبل أن يعرض لك النتيجة. والتكيف يعني أنه لو واجه عقبة، خادم معطل مثلاً، فلن يتوقف، بل سيبحث عن مسار بديل.
وهذا التكيف يقودنا مباشرة إلى الميزة التي أثارت ضجة هائلة، ميزة استخدام الكمبيوتر. المقال يعطي مثالاً عملياً يجعل الأمر يبدو وكأنه سحر.
تقصد مثال تقرير المبيعات؟
يطلب من النظام استخراج بيانات مبيعات الربع الرابع من جداول جوجل، إنشاء عرضاً تقديمياً وإرساله بالبريد. في الماضي، كان يجب عليك تحميل البيانات وطلب تحليلها خطوة بخطوة.
أما الآن، فالمؤشر يتحرك من تلقاء نفسه على الشاشة.
بالضبط. يفتح المتصفح، ينسخ البيانات، يصمم الشرائح، يكتب البريد ويضغط إرسال. كل هذا دون نقرة واحدة من إنسان.
رؤية هذا التحرك المستقل مبهرة، لكن الأثر الأعمق يظهر عندما نطبق هذا على بناء التكنولوجيا نفسها، وهنا يأتي دور بيئة تطوير أنتي جرافيتي من جوجل.
المستوى الثالث من الاستقلالية.
صحيح، أنتي جرافيتي لا تكمل سطراً برمجياً لك، هي تصمم المعمارية، تكتب الكود بالكامل، تجري الاختبارات، تصلح الأخطاء، وتكتب الوثائق، دورة حياة كاملة.
يعني النظام يقوم بعمل فريق برمجي كامل.
نعم، مما يحول المطور من بان يضع الطوب إلى مهندس معماري يشرف على المخطط العام.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، بل ومرعباً بعض الشيء. إذا كانت هذه الأنظمة قادرة على الإنتاج بهذه السرعة الفائقة، فماذا يحدث عندما تغيب الرقابة؟
نصل إلى الجهد المظلم.
أزمة ستيم نيكست فيرست، هذه المنصة الضخمة للألعاب عاشت كابوساً في نفس تلك الفترة،
لأنه تم أغراقها بما أسماه المجتمع هراء الذكاء الاصطناعي.
تخيلوا معنا، من بين 4000 نسخة تجريبية لألعاب، المنصة غرقت في محتوى رخيص، رسومات مكررة، وأسلوب لعب سطحي. 10% من أفضل 100 لعبة اعترفت باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
والشكوك كانت تؤكد أن الرقم الفعلي أعلى بكثير، لأن الكثيرين أخفوا ذلك. هذا الحدث يعني يجسد تماماً مفهوم ديون الذكاء الاصطناعي.
ديون الذكاء الاصطناعي مصطلح ثقيل، هو يشبه الديون التقنية العادية.
أسوأ بكثير، ديون الذكاء الاصطناعي تتراكم عندما تتجاوز سرعة التوليد الآلي قدرة آليات مراقبة الجودة على المواكبة.
كأنك تضخ انبعاثات تلوث في بيئة الإنترنت.
وصف دقيق، عندما تنخفض تكلفة الإنتاج للصفر، تصبح النتيجة الحتمية تلوث النظام البيئي بأكمله بمحتوى رديء.
ولهذا رأينا غضب اللاعبين، طالبوا بفلاتر لتصفية هذه الألعاب، ملصعات شفافة توضح نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي، ومراجعات يدوية.
كامل يطرح سؤالاً مهماً يتجاوز عالم الألعاب، كيف نحافظ على الجودة والثقة عندما يتجاوز حجم المحتوى المولد آلياً حجم المحتوى البشري بآلاف الأضعاف؟
سؤال صعب، والأصعب هو عندما نربط هذه السرعة في الإنتاج ببيئات عمل حساسة. الفوضى لم تقتصر على الألعاب الرديئة. ننتقل هنا إلى 13 فبراير وإطلاق OpenAI لميزة وضع الإغلاق،
مصحوبة بملصقات تحذيرية للمخاطر المرتفعة.
اعتراف صريح بأن هذه القوة العاملة المستقلة قد تتحول إلى ثغرة أمنية كارثية،
خصوصاً مع التصاعد هجمات حقن الأوامر. في السابق كانت هذه الهجمات مجرد حيل لجعل روبوت الدردشة يقول شيئاً غريباً،
مجرد إزعاجاً بسيط.
نعم، لكن في عصر الذكاء الوكيل النظام يمتلك صلاحيات، يمكنه قراءة ملفات وتعديل قواعد بيانات.
وكيف يتم اختراقه الآن؟
المهاجم لا يخترق الخادم، يزرع تعليمات مخفية، مثلاً نص أبيض على خلفية بيضاء في ملف سيرة ذاتية. عندما يقرأ الوكيل الملف ينفذ الأمر المخفي فوراً، كأن يرسل بيانات العملاء للمهاجم
بصمت تام. ولذلك وضع الإرلاق كان مقيداً جداً. التحليل يذكر أنه يعطل الأدوات القابلة للاختراق ويستهدف حماية المديرين والصحفيين والفرق الأمنية.
هو يقلص مساحة الهجوم، لكن دعني أقول إن الخطر الأكبر أحياناً لا يكون هجوماً خارجياً.
تقصد الأخطاء الذاتية للنظام، وهذا يأخذنا للحادثة المرعبة في ديسمبر 2025، حادثة شركة التكنولوجيا المالية.
نعم، تلك الحادثة محورية.
وكيل ذكي مستقل كان يدير تحديثات الكود، واجه مشكلة فكتب حلاً واختبره ودمجه في الخوادم الرئيسية. كل شيء تم آلي،
والمفاجأة أن الكود احتوى على ثغرة أمنية فادحة
أدت لاختراق بيانات 5000 مستخدم.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى ندرك أن المبرمج البشري يمتلك حساً سليماً يجعله يرى الصورة الأوسع، بينما الوكيل كان مهووساً فقط بحل الخطأ التقني المباشر.
غياب الحس السليم في اتخاذ القرار.
تماماً. زيادة الاستقلالية تعني توسع مساحة الهجوم وتحويل الأخطاء من مجرد توقف للبرنامج إلى تجسس صناعي أو اختراق بيانات.
إذن ماذا يعني كل هذا للمتخصصين؟ إذا كان جيميني يبني تطبيقات في دقائق والأنظمة تتخذ قرارات حاسمة، أين يجد المبرمج البشري نفسه؟
هذا يقودنا لأزمة هوية حقيقية.
البرمجة للكثيرين هي فن، تعبير ذاتي، وليست مجرد رص للأكواد.
المصادر التي حللناها اليوم تطرح نظرة مستقبلية لعام 2036 وتقدم سيناريوهين مختلفين تماماً.
لنستعرض السيناريو المتفائل أولاً.
في الرؤية إيجابية لدينا وكداء شخصيون يقومون بالعمل الإداري الروتيني، يلخصون البريد، يجدولون الاجتماعات، ويحدثون الأكواد،
مما يضاعف الإنتاجية 10 مرات.
نعم، ويمنح البشر مساحة أكبر للإبداع والتفكير الاستراتيجي.
لكن السيناريو المتشائم يبدو مألوفاً بعدما سمعناه عن ستيم نيكست فيست.
للأسف، السيناريو المتشائم يتحدث عن إنترنت غارق في المحتوى الرديء وفقدان تام للقدرة على التمييز بين الحقيقي والمزيف.
والأخطر، تعمق الفجوة الرقمية. الشركات العملاقة ستحتكر هذه الجيوش من الوكلاء، بينما الشركات الناشئة والمطورون المستقلون سيتركون في الخلف،
مما يعني فقدان ملايين الوظائف وتركيز هائل للقوة.
تلخيصاً لهذا الغوص المعمق، أحداث أواخر فبراير لم تكن مجرد إطلاقات برمجية، كانت عبوراً لعتبة الذكاء الاصطناعي الوكيل. رهان جوجل على الأتمتة الكاملة يثبت أن المستقبل لهذه الأنظمة، بينما أزمة ستيم ووضع الإغلاق من أوبن AI تؤكد أن القوة بدون حوكمة هي خطر داهم.
السؤال لم يعد هل سيستبدل الذكاء الاصطناعي البشر؟ السؤال الآن هو كيف يمكن توظيف هذه الاستقلالية لتعزيز البشرية بدلاً من إلغائها؟ التفكير النقدي هو السلاح الأهم وسط هذا الزخم.
للتأمل، إذا وصلنا إلى النقطة التي تبدأ فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة بالتفاوض والتعامل المباشر مع وكلاء ذكاء اصطناعي أخرى نيابة عنا في الشؤون المالية، في حل المشكلات، وحتى في الإبداع، فمن الذي سيشكل ملامح ثقافتنا ومجتمعاتنا في النهاية؟ هل هي النوايا البشرية الأصلية أم السلوكيات والقرارات التي تطورها هذه الأنظمة فيما بينها بسرعات تفوق إدراكنا؟ مجرد فكرة لنفكر فيها جميعاً. شكراً لكونكم معنا في هذا الاستكشاف المعمق، ونراكم في تحليلات قادمة.